الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. هذا هو اللقاء الثاني من دورة الصيام في شرح كتاب الميسر في الفقه، تأديب الفقه الميسر لأخي في الله الشيخ عبد الله بن محمود الكناس حفظه الله تعالى. وهذا هو اليوم الثاني، وباقي يومان بإذن الله تبارك وتعالى، باقي يومان وتنتهي الدورة. وكنا قد وصلنا إلى المسألة الخامسة، شروط وجوب الصيام، وتكلمنا على الإسلام، وهو أول شرط من شروط وجوب الصيام الإسلام. فلا يصح الصيام من كافر، لا يصح الصيام من كافر، وإن كان الكافر مطالب بالصيام، لا يصح الصيام من كافر وإن كان الكافر مطالب بالصيام. وهذه المسألة تسمى مطالبة الكفار بفروع الشريعة، وهذه المسألة تسمى مطالبة أو مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، ويقول بها جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة. والدليل قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. والعلة في ذلك أو الحكمة من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة قلنا هو كثرة التوتر والعذاب، كثرة التوتر والعذاب والعتاب وتكفير السؤال، تكفير السؤال. وإلا الكافر لا يقبل منه عبادة، وإن أتى بها على كفره لا تصح، وإن أتى بها على كفره لا تصح، فيجب لها الشرط شرطها، وشرطها هو فيجب لها شرطها، وشرطها هو الإسلام، شرطها هو الإسلام أو الإيمان. ثانيا البلوغ، وتكلمنا عنه أن علامات البلوغ وذكرناها وذكرنا أدلتها أمس، أو بلوغ السن علامة البلوغ، فإن لم تظهر علامة من علامات البلوغ فالسن وهو 15 من عمره 15 سنة، فمن بلغ 15 سنة فقد وجب عليه الصيام، فقد وجب عليه الصيام. وأما غير البالغ فقلنا وهم الصبية فقلنا يعودوا الصيام، يعودوا الصيام لحديث الربيع بنت معوذ، قالت: أرسل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء، إلى أن قالت: فكنا نأخذ أطفالنا معنا إلى المسجد، فإن جاعوا أعطيناهم اللعب من العهن، أي من الطين، فإذا بكى أحدهم أعطيناه اللعبة حتى نشغله عن الطعام إلى أن يؤذن المؤذن. هذا رواه البخاري ومسلم. وهذا في استحباب تعويد الأطفال على الصيام، استحباب تعويد الأطفال على الصيام حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمجنون لا صيام له ولا يصح منه صيام، والعلماء الحق به المغمى عليه، فمن ذهب عقله في نهار رمضان، لكن المسألة محل خلاف ونزاع بين أهل العلم في من أغمي عليه في نهار رمضان. يتكلمون فيما أغمي عليه النهار كاملا أو بعض اليوم، أو من أغمي عليه مسألة أخرى وهي أغمي عليه باختياره أو بدون اختياره، وهل زال العقل كاملا أو بعض الزوال، مسألة فيها تفاصيل كثيرة. خامسا الإقامة، رابعا الصحة، يعني الشرط الرابع من شروط الصيام، شروط وجوب الصيام، الصحة. قال: فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه، فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. طيب، هذه مسألة تسمى صوم المريض، هل المريض مطالب بالصيام أم لا؟ المريض والمسافر ليس مطالبان بالصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالأصل أن المريض والأصل أن المسافر لا يطالبان بالصيام وليس مخاطبان بالصيام، لكن كل مسألة فيها تفاصيل. فالمريض نوعان: مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه. مريض مرض دائم لا يرجى برؤه، ومريض مرض مؤقت يرجى برؤه. وأيضا المريض مريض مرض مؤقت يرجى برؤه، هناك مريض ويشق عليه الصيام ويؤثر الصيام في مرضه، وهناك مريض لا يشق عليه الصيام ولا يؤثر الصيام في مرضه. ولا شك أن المريض الذي لا يشق عليه الصيام ولا يؤثر الصيام في مرضه، جماهير أهل العلم على أن الصوم له أفضل، جماهير أهل العلم على أن الصوم له أفضل. المريض الذي لا يشق عليه الصيام ولا يؤثر الصيام في مرضه، لا يشق عليه الصيام ولا يؤثر الصيام في مرضه، لا شك أن الصيام له أفضل، وهو قول الجمهور، والله أعلم. قال خامسا وجوب الصيام، شرط وجوب الصيام الإقامة. قال ولو صام المسافر صح صيامه ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر. أيضا هذه المسألة تسمى صوم المسافر، والأصل كما مر معنا أن المسافر ليس مخاطبا بالصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه المسألة فيها فروع كثيرة. واحد، حد الصيام، الفرع الأول ألف، حد الصيام الموجب لاستخدام الرخص، حد الصيام الموجب لاستخدام الرخص، أو حد الصيام الذي حد السفر، حد السفر الموجب للفطر، حد السفر الموجب للفطر. وهذه مسألة معروف أنها يعني فيها نزاع بين أهل العلم. فقول الجمهور من سافر 83 كيلومتر أو 85 كيلومتر، ومنهم من رأى أن الصيام ما عد عرفا وعلم بين الناس أنه سفر، أن السفر ما عد عرفا أنه سفر. ومنهم من يرى أن مسافة السفر بتعد بالكيلوات وهي 85 كيلومتر، وهو قول الجمهور. والمسألة خلافية، والخلاف فيها معتبر. أيضا السفر المسافر، إذن عندنا السفر نفسه، مسافة القصر عندنا، المسافر الصائم، المسافر الصائم نوعان، مسافر وهو صائم ويشق عليه الصيام، ومسافر وهو صائم ولا يشق عليه الصيام. وأيضا عندنا مسافر، أيضا في هذه المسألة قسمان، مسافر كل يوم ويتكرر سفره، ومسافر نادر، يعني مسافر كل فترة بعيدة، مثل بعض السائقين على المواقف يسافر يوميا، يوميا يسافر، وهو له معه سيارة يركب فيها الناس، يؤجرون المواصلة فيأخذهم من مكان إلى مكان كل يوم، من مدينة إلى مدينة، وتكون هذه مسافة سفر. فهل الأفضل له أن يصوم أم لا؟ لا شك أن النصوص تبين أن للمسافر أن يأخذ بالرخصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. لكن هذا الحديث له سبب ورود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يا الصحابة يصبون على رأسه الماء وقد أغشي عليه، فسأل فقالوا إنه مسافر وصائم، إنه مسافر وصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فمن العلماء من رأى أن من كان حالته مثل حالة هذا الرجل يشق عليه الصيام وهو مسافر حتى يغشى عليه مثلا ويصل إلى حد الإغماء، فهذا الأولى له أن يفطر. أما من لا يجد مشقة في السفر ويسافر كل يوم مثلا، لا يسافر كل مسافة بعيدة، فهذا في حقه الأولى أن يصوم ولا يفطر، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. سادسا الخلو من الحيض والنفاس، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه، أن يكون شرط وجوب الصيام أن هذا الشرط خاص بالنساء، أن تكون خالية المرأة من الحيض وخالية من النفاس. قال ويجب القضاء على الحائض والنفاس. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فذلك من نقصان دينها. أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، حديث ما رأيت ناقصات عقل ودين من كنا يذهبن بلب الرجل الحاذق. فقالوا لما يا رسول الله، ومما قال لأن كنا تكفرن وناقصات عقل ودين، فسألنا عن نقص العقل ونقص الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. فالمرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، وهذا مجمع عليه بالنص والإجماع. المسألة السادسة: ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه. يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته أو إخباره بذلك، فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان. فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين: رؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما. وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم أي كان هناك غمام ولم تستطيعوا أن تروا الهلال فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. لكن مسألة العدد المعتبر في رؤية الهلال لهلال رمضان هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. والشافعية والحنابلة وطائفة من السلف يرون أنه يتحقق بعدل واحد، يرون أن رؤية هلال رمضان يتحقق برؤية الهلال ويراه عدل واحد فقط وليس اثنان، عدل واحد فقط. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من السلف، ورجح هذا المذهب العلامة ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع واللجنة الدائمة. قال: ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شوال بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما. الآن نتكلم عن هلال شوال، هلال انقضاء رمضان. هناك هلال رمضان وهو هلال ابتداء الصيام، وهلال انتهاء الصيام وهو يسمى هلال شوال. طيب قلنا أن هلال رمضان جماهير أهل العلم أو كما مر معنا الشافعية والحنابلة وطائفة من السلف يرون أنه يكتفى به بعدل واحد، أن يرى الهلال رجل واحد عدل. وأما رؤية شوال وهو انتهاء رمضان فاتفقوا على أنه لا بد من رجلان عدلان. لماذا جاز أن يرى عدل واحد هلال رمضان ويصوم الناس لرؤية هذا الرجل، لكن هلال شوال لا بد من اثنين، لا بد من عدلين؟ قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد رحمه الله تعالى: والعلة في ذلك أن النفس البشرية تميل إلى الطعام والشراب ولا تميل إلى انقطاع الطعام والشراب، فلما كانت تميل إلى الطعام والشراب جعل أن رؤية هلال شوال لا بد من اثنان، لأن النفس البشرية تميل إلى الطعام والشراب. ممكن واحد من الناس، واحد فقط من الناس يميل إلى الطعام والشراب، فممكن أن يقول خلاص دخل العيد أو جاء العيد أو هذه رؤية الهلال، أو أنه يهيأ أو يتخيل له، يحدث له تخيل فيقول دون تثبت والله أعلم، فلا بد من التثبت كما قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد. المسألة السابعة: وقت النية في الصوم وحكمها. قال: يجب على الصائم أن ينوي الصيام، وهي أي النية، ركن من أركانه، وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة. فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع، فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من طعام أو شراب. وقال: وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويستحب تجديدها في كل ليلة. نعم، مسألة النية متى ننوي، متى عندنا النية، مسألتان في النية: متى توقيت النية لكل يوم من أيام رمضان أو لكل يوم من أيام الصيام، متى تحدد النية، متى ينوي العبد. النية تكون مع الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية مع الليل، وفي رواية مع الفجر. لا صيام لمن لم يبيت النية مع الليل، وفي رواية مع الفجر، لا صيام لمن لم يبيت النية مع الليل أو مع الفجر. وهذا قول جماهير أهل العلم الحنابلة والشافعية والمالكية خلافا للأحناف. الأحناف يرون أن في صيام الفرض يجوز أن ينشأ نية من النهار، وهذا القول ضعيف وليس براجح. والقول الراجح هو قول الجمهور أنه لا بد أن تنوي من الليل، لا بد أن تبيت نية من الليل، إلا في صيام التطوع، إلا في صيام التطوع فيجوز أن تشرع أو تنشئ نية من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد صلاة الفجر فكان يسأل هل عندكم من طعام، فإذا قالت نعم أكل، وإذا قالت لا فكان يقول اللهم إني صائم، اللهم إني صائم. لكن هنا مسألة أخرى، وهي هل نية واحدة تكفي الشهر كل شهر رمضان، أم يستحب أن يجدد النية أو لكل يوم النية؟ جماهير أهل العلم أن نية واحدة تكفي شهر رمضان كله، نية واحدة ما لم يطرأ على هذه النية قاطع، ما لم يطرأ على هذه النية قاطع. مثال ذلك أن الإنسان ينوي أنه إن شاء الله سيصوم رمضان ويتهيأ للسحور ويهيئ نفسه للسحور ويبدأ يصوم، ولم يرد هناك قاطع، يعني ما جاء سفر ولا جاء مثلا طبيب يتصل به كان هناك ترتيب لعملية جراحية ولا شيء، فهذا على الأصل أنه باق على نيته. إلا إذا كان هناك شخص كان له سفر في نهار في رمضان وكان ينوي أن يفطر في هذا اليوم، وفجأة جاء له اتصال وكان منتظر أنه لا يصوم في هذا اليوم، فجاءه اتصال وألغي السفر، فهذا في حقه، هذا الشخص في حقه أن يجدد النية مرة ثانية. إذن الأصل أن نية واحدة تكفي الشهر كله، وإن كان يستحب تجديد النية، وتجديد النية لا يحتاج أنك تتلفظ بها مرة ثانية، تجديد النية لا يستحق ولا يتطلب أن تتلفظ بها مرة ثانية، بل مجرد أن تعزم عزم القلب مرة ثانية على أنك ستصوم إن شاء الله غدا اليوم الثاني من أيام رمضان أو اليوم الثالث أو وهكذا. قال الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصيام، وفيه مسألتان. المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، ما هي الأعذار التي تبيح للإنسان الفطر في رمضان؟ قال يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار الآتية: الأول المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها. يجوز للمريض الذي يرجى برؤه، يعني عنده دور برد مثلا، نزلة برد، ما أعرف تسموها في تونس نزلة برد ولا تسموها كيف، احنا نقول على في مصر برد، دور برد او نزلة برد، او دور سخونية، عنده دور سخونية مثلا، او عنده بعض الألم عظام خفيف، ايام مرض اللي هو بتاع الايام ده اللي في عادات الناس كلها، صداع شديد لمدة يوم او يومين، مغص في المعدة، بطن، ألم بطن يوم او يومين او ثلاثة، فهذا يسمى يرجى برؤه، مرض طارئ يرجى برؤه ان شاء الله سيشفى بعد اسبوع، بعد شهر، بعد يومين، بعد ثلاثة ايام، بعد يوم، هذا يسمى مرض يرجى برؤه. وهناك مرض اخر، مرض مزمن، كمثلا الله يعافينا واياكم والمسلمين جميعا، مرض السكري، مرض الكبد، غسل الكليتين، الغسل مثلا، ده مرض لا يرجى برؤه، خلاص مرض مزمن. فإذا كان المرض مزمن يسمى لا يرجى برؤه. السرطان عافانا الله وإياكم المسلمين جميعا مثلا. فيقول المرض والكبر من الأعذار المبيحة للفطر، المرض والكبر لا شك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، له المريض له أن يفطر. ولكن قلنا إذا كان مرضه مؤثر على صيامه ويشق عليه الصيام ويتضرر المرض أو يتضرر المريض بصيامه فيجب الفطر، والأولى له أن يفطر. أما إذا كان لا يؤثر في صيامه، لا يؤثر في صيامه اللي هو المرض، لا يؤثر في صيامه أو الصوم لا يؤثر في مرضه، الصوم لا يؤثر في مرضه، وأنه أيضا لا يشق عليه، لا يشق عليه الصوم ولا يزيد إرهاقا، فله أن يصوم، لأن اليوم لا يعوض، اليوم من رمضان لا يعوض. الأفضل له أن يصوم لأن هذه الأيام مباركات، والأفضل له أن يأتي بالفرض. ولكن إذا برئ من المرض الذي يرجى برؤه وجب عليه القضاء، أن يقضي هذه الأيام بعد رمضان. قال: والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه. نعم، والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه. وكل واحد طبيب نفسه، أو أن الطبيب يقول له الصيام يضرك، طبيب مسلم، طبيب مسلم فاهم متدين، لأن هناك من الأطباء يعني مع احترامي لمهنة الطب وهم على رأسي وناس محترمة جدا، ولنا أصدقاء أطباء كثير أرجو ألا يحزنوا من هذا الكلام، لكن هناك من الأطباء علماني ليبرالي لا يؤمن بدين، لا ليس عنده تعظيم الشريعة، أهم شيء عنده المعلومات التي درسها في كليته، ليس هناك روح الطب عنده، فتجد هذا ليس متخصصا في الإفتاء، حتى لو قال لك أفطر أنت الأولى أن تراجع طبيب متدين، طبيب يعظم الشريعة، طبيب يخاف الله. قال: أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير، فإنه الكبير يقصد كبير السن، كبير السن المرأة العجوز أو الشيخ الكبير، المرأة العجوز أو الشيخ الكبير، فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء. إذا من كان مريضا مرضا يرجى برؤه سيفطر ويجب عليه القضاء، يقضي أياما مكانه. أما كبير السن الطاعن في السن الشيخ الكبير والمرأة العجوز التي لا تطيق الصيام، منهم من يطيق الصيام يستطيع أن يصوم ولا يضره وبالعكس صحته تكون أفضل في الصيام، ومنهم من كبار السن لا يطيق الصيام، لا يطيق الصيام، أو مريض مرض لا يرجى برؤه، فأمان من الذي يجب عليه أن يفطر، يلزمه الفطر، فإذا أفطر تلزمه الفدية، تلزمه الفدية، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكينا. ثم حدد هو حقيقة هذا الإطعام وطريقة هذا الإطعام، قال: نصف صاع من بر، نصف صاع من بر أو تمر أو نحوها من قوت البلد، ومقدار الصاع 2 كيلو و25 جرام تقريبا، مقدار الصاع. فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو و125 جرام تقريبا، وبعض العلماء حددها برمضان صاع من طعام، والصاع يختلف، صاع البر عن صاع التمر يختلف، عن صاع الطعام يختلف. عندنا في مصر صاع الطعام تقريبا 3 كيلو، إلا 3 كيلو من الأرز المصري الأرز الأبيض، أو 3 كيلو إلا أشياء يعني إلا جرامات من الأرز الأبيض، أو 3 كيلو من اللوبيا أو الفاصوليا أو الفاصوليا أو غير ذلك من أو العدس أو العدس، وهذه من الأشياء التي يخرجونها أهل مصر. أما التمر والبر فكما قال الشيخ كيلو و125 جرام تقريبا، ولك أن تخرج طعاما من طعام البيت، لك أن تطعم من طعام البيت أو من طعام المطاعم. فمسألة الإطعام فيها تفاصيل بين العلماء، هل الإطعام يكون بإدام أم جاف؟ ليس بإدام، بإدام يعني مطبوخ، هل تخرج طعاما مطبوخا أم تخرج طعاما ليس مطبوخا ويطبخ الفقير؟ الأمر واسع، الأمر واسع. فلو كان عندك جار أو شيخ طاعن في السن فقير وستطعمه، فيجوز له أن تتصل على المطاعم وكل يوم تخرج وجبة جاهزة، وجبة جاهزة، وجبة من دجاج، وجبة من سمك، وجبة خالية من الدجاج والسمك، لأن الله قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم، في الكفارة من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا في كفارة اليمين. فمن العلماء من جعلها مثل كفارة اليمين، إطعامها مثل إطعام كفارة اليمين، ومن العلماء من جعلها مثل صدقة الفطر، جعل الفدية مثل صدقة الفطر، والأمر واسع، والله أعلم. قال: وإن صام المريض صح صومه وأجزاه، لأن هناك من العلماء من يقول لا يصح صومه، لكن الراجح أنه إن صام المريض يصح صومه ويجزيه ذلك. الثاني المبيح للفطر من الأعذار المبيحة للفطر الثاني العذر الثاني السفر، العذر الثاني السفر. فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة، وهو ما يقدر بثمانين كيلو، ثمانين أو ثلاثة وثمانين أو خمسة وثمانين، ثمانين كيلو أو ثلاثة وثمانين كيلو أو خمسة وثمانين كيلو، وهو قول الجمهور. فالمؤلف هنا نص على قول الجمهور أن السفر الذي يباح فيه الفطر يكون 80 83 85 كيلو تقريبا، إذا حدت إذا عدها بالكيلوات، وهذا قول الجمهور. وهناك قول آخر: ما اعتبر سفرا، ما عده الناس سفرا قد تكون أقل من 80 كيلو، قد تكون 60 كيلو، قد تكون 50 كيلو. قال: والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر. لا، الآن في مسألة أخرى، وهي: من الذي يتمتع بهذه الرخصة؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هو المسافر سفر واجب أو سفر مستحب مندوب أو سفر مباح. أما من سفر سفر مكروه أو سفر حرام، هذا قد قال عدد من أهل العلم أنه ليس له أن يتمتع بالرخصة، ليس له أن يستخدم الرخص، فإن رخص الله سبحانه وتعالى لا تستخدم في معصيته. رخص المسافر لا يستخدمها مسافر عاصي، مسافر في سفر معصية، مسافر والعياذ بالله ليسرق، مسافر ليغدر، مسافر ليخون، مسافر ليزني، ومسافر ليفطر إذا تحايل، كما يقول بعض الروافض الشيعة، كما يقول بعض العمائم السوداء. وأنا سمعت هذا بنفسي بأذني، وهو يقول: وجاز لنا إن كان الصوم صعب عليك شوية وحاسس الجو حر أنك تركب سيارتك وتمشي يعني مسافة كده، وتجي فاطر ورجع مفطر ورجع تاني تأكل وترجع تاني وتبقى أنت كده مسافر. هذا الشخص لما أخرج سيارته من الجراج وبدأ يشغل المحرك ويتحرك، لم ينوي السفر إلا للتحايل على الشرع، فهذا سفر تحايل، هذا سفر تحايل على الشرع، يأثم ولا يصح، ولا يحق له أن يستخدم الرخص، ولا يحق له أي للمتحايل أن يستخدم الرخص. قال: وإن صام المسافر صح صومه وأجزاه، وإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل، الفطر في حقه أفضل، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. الفطر في حق المسافر أو المريض الذي يشق عليه، ويؤثر في سفره أو يؤثر في صحته، الفطر في حقه أفضل لمن كان هناك مشقة عليه شديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، ثالثا الرخص التي توجب الفطر: الحيض والنفاس. فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها ويجب عليها القضاء. يبقى إذن المرأة الحائض أو النفساء يجب عليها الفطر ويحرم عليها الصوم، ولو صامت وهي حائض آثمة. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها للمرأة: أحرورية أنت، أحرورية أنت، لأنها سألت: لماذا تفطر، لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ حديث لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. امرأة سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت لها: أحرورية أنت؟ فهذا مجمع عليه، بالدليل والنص مجمع عليه أن المرأة تترك الصيام وجوبا وتأثم إن صامت على هذا الحال، وهذه رخصة لا شك، بل واجب عليها أن تفطر وعليها القضاء، يجب عليها القضاء. الرابع الحمل والرضاع. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتها، وذلك إن خافت على نفسيهما، فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا. مسألة الحامل والمرضع ليس فيها نص في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد دليل قاطع في مسألة الحمل ومسألة الرضاع، وهي مسألة قاصوها على المرض، مسألة مقاسة على المرض، فحكم الحامل والمرضع كحكم المريض، حكم الحامل والمرضع مقاسة على المريض. والعلماء في مسألة الحامل والمرضع يقولون أن الحامل والمرضع تختلف، فهناك امرأة ضعيفة يشق عليها الصيام مع الحمل أو يشق عليها الصيام مع الرضاعة، وهناك امرأة ليست ضعيفة تتحمل، فمن كانت تتحمل الأولى لها أن تصوم ما لم يؤذي طفلها وما لم يؤذيها هي، وإن كانت لا تستطيع ويشق عليها فإنها تفطر، وهذه من روح الشريعة، وهذه من روح الشريعة ومن سعة الشريعة ومن تيسير الشرع، فتفطر المرأة الحامل وتفطر المرأة المرضع، خاصة أيضا إذا أوصت الطبيبة المسلمة بأن لها أنها تفطر، إذا قالت لها الطبيبة المسلمة لا بد أن تفطر، فتفطر إن كانت الطبيبة مسلمة دينة تعظم الشرع، ليست كما مر معنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبارك في إخواننا الأطباء والطبيبات المهتمين بالشرع. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتها. طب الحامل إذا أفطرت وكذلك المرضع إذا أفطرت ماذا تفعل بعد ذلك؟ تقضي. لكن هناك حامل تحمل كل يعني إذا تحمل ثم تضع ثم ترضع ثم قبل أن يتم الطفل سنة ونصف تحمل مرة ثانية. ويأتي أسئلة كثيرة في هذا الباب، تقول أنا أحمل ثم أرضع ثم أرضع سنتين وقبل السنتين أحمل في الطفل الذي بعده، فتكون حامل وعليها صيام رمضان لم تقضيه، ثم الطفل الذي بعده حامل فهي أضعف من الطفل السابق من الحمل السابق، ثم ترضع سنتين ثم تحمل في الطفل الثالث. في هذا الحالة ماذا تفعل؟ العلماء يقولون لها أن تطعم، لها أن تطعم، لا يشترط أن تقضي، ولها أن تطعم في هذه الحالة إذا كانت من هذا النوع من النساء، تلد وترضع ثم تحمل ثم تلد وترضع ثم تحمل، فيأتيها رمضان كل رمضان يأتيها إما أن تكون حاملا أو إما أن تكون مرضعة، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون مرضعة، فلا تؤخر قضاء رمضان، لا تقول إن شاء الله بعد 5 سنين ولا 6 سنوات لما أوقف الحمل أو أنتظر شوية أو أعطي نفسي فرصة سأقضي، لا تقضي من الآن، تطعم عن كل يوم مسكينا إلى الفدية التي مرت معنا. قال المسألة الثامنة مفطرات الصيام. المسألة الثامنة مفطرات الصيام. قال وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه، وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره ويفطر الصائم، ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور الآتية. طيب يفطر الصائم بفعل أحد الأمور الآتية: واحد، الأكل والشرب عمدا، وهذا لا نقاش فيه مجمع عليه، فمن أكل أو شرب عامدا قاصدا عامدا فهذا قد أفطر هذا اليوم. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيام صحيح ويجب عليه الإمساك إن تذكر أو ذكر أنه صائم. الطعام والشراب من مفطرات الصيام. الطعام والشراب أصل تعريف الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، الإمساك عن الطعام والشراب. وقال الله تعالى في الحديث يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي في الحديث القدسي. فالطعام والشراب المفطرات لا نزاع في ذلك. وكذلك إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا وجب عليه أن يكف إن تذكر أو ذكره أحد مباشرة، وإن كان في فمه طعام يخرج هذا الطعام. قال ويفسد الصوم بالصعوط، وهو دواء يصب في الأنف وبكل ما يصل إلى الجوف، ولو من غير الفم مما هو في حكم الطعام والشراب كالإبر المغذية. طيب الآن هو ألحق مسألة الصعوط الشيخ بالطعام والشراب. نقول في المفطرات يا جماعة، بالنسبة للمفطرات هناك مفطرات مجمع عليها وهناك مفطرات مختلف فيها. هناك مفطرات منصوص عليها ومجمع عليها أنها مفطرات كالطعام والشراب ونزول الشهوة هذه، والحيض والنفاس خمسة، الطعام والشراب ونزول الشهوة والحيض والنفاس خمس مفطرات مجمع عليها لا نزاع فيها لا نزاع فيها. وهناك مفطرات مختلف فيها كالحجامة والقيء، كالحجامة والقيء مختلف فيها ومتنازع فيها. وأيضا ما ذكره الشيخ ويفسد الصوم بالصعوط، هذه من المسائل المختلف فيها ليس فيها قول واحد، وسنذكر إن شاء الله بعد ما ننتهي من المفطرات بعض المسائل المختلف فيها. قال الثاني الجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة. من جامع أي من جامع أهله في نهار رمضان قاصدا عالما ليس ناسيا أنه صيام، فإنه قد ارتكب جرما عظيما عليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. شدد الله سبحانه وتعالى في ذلك تجديدا بسبب عظمة يوم رمضان، تعظيم يوم الصيام. وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه، وعليه القضاء دون الكفارة، فالكفارة لا تلزم إلا بالجماع. نعم هذا مجمع عليه، الكفارة المغلظة لا تلزم إلا بالجماع، أما غير الجماع من استمناء أو غيره فإنه يقضي يوما مكانه، وأيضا وجب عليه التوبة، وجب عليه التوبة. أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صيامه، لا يبطل الصيام في موضوع الشهوة إلا إذا كان قاصدا، فخرج به المريض والنائم. الثالث التقي عمدا، أي من مبطلات الصيام الثالث، أو من المفطرات الثالث التقي عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا. أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه. وهذا الذي قاله الشيخ هو قول جماهير أهل العلم، والجمهور اعتمدوا على حديث من استقاء فليفطر، ومن زرعه القيء فلا حرج عليه، ومن استقاء فليفطر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والحديث فيه خلاف في خلاف بين المحدثين في صحته. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه يصحح هذا الحديث ويعله الدارقطني وأبو زرع الرازي وجماعة من المحدثين، وعليه فمسألة التقي عمدا فيها خلاف من المسائل الخلافية، وعليه هناك من يفتي بهذا الحديث الضعيف وهم الجمهور، يقولون من استقاء أي تقي متعمدا ولم يزرعه القيد فقد أفطر، وغير الجمهور وهو الراجح عند بعض العلماء أنه ليس عليه شيء لضعف الحديث لأن الحديث ضعيف. من المفطرات أيضا الرابع خروج دم الحيض والنفاس، وقد مر معنا فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت وجب عليها القضاء، الخامس نية الفطر، فمن نوى الفطرة قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا. هذه أيضا مسألة متفق عليه، من نوى الفطر وهو من قال أنا مش قادر أنا خلاص أنا هأفطر وبدأ مثلا. من نوى الفطر هذه المسألة لها تصور، من نوى الفطر ليس هو الذي جاء في خاطره أن يفطر، لأن النية تبدأ بالخاطرة، النية تبدأ بالخاطرة ثم تكون فكرة ثم تكون فكرة ثم تكون هم ثم تكون هم ثم تكون عزم ثم تكون عزم ثم تكون قصد ثم تكون قصد. فإذا كانت فكرة، إذا كانت فكرة أو متخيلة في ذهنه فهذه ليست نية، وإذا وصلت للهم أيضا فيها نزاع في تفسير الهم، أما إذا وصلت للقصد والعزم فقد قال شيخ الإسلام تيمية من عزم وقصد الفطر يفطر وإن لم يأكل. يعني زي مثال ذلك، واحد جالس فخطر في ذهني أنه يفطر، أنا جعان مش قادر، شم ريحة الطبيخ خارجة من المطبخ بعد صلاة العصر، قال يا مش هقدر خلاص جعان. هذه خاطرة، لكنه بدأ يفتش وينظر يشوف هل أحد سيراه أم لا. هو صبي مكلف فوق 15 سنة، هذا تحولت الفكرة إلى هم، تحولت الفكرة الخاطرة التي في الذهن إلى هم، بدأ يبحث يرى هل أحد سيراه أمه أو أبوه أو إخوانه وأخواته إذا دخل المطبخ مكان إعداد الطبيخ، هل أحد سيراه أم لا. ثم بدأ يمشي إلى المطبخ وجاء يفتح الثلاجة، قبض عليه متلبسا قبل أن يأكل شيئا، وقيدته أمه بحبل الغسيل وسكبت في وجهه إريا للغسيل الشامبو، ففي هذا الحالة هو أفطر. لما وصل إلى باب الثلاجة، أي انتهينا من مرحلة الخاطرة ومرحلة الهم إلى مرحلة العزم والقصد. فمن نوى الفطر أي من قصده وعزم على الفطر فإنه يفطر وإن لم يأكل. واحد يقول بس هذا الصبي لم يأكل، مسك باب الثلاجة وقبض عليه قبل أن يفتح الثلاجة، نقول لكنه عزم على الفطر، عزم على الفطر قبل الأذان، أذان المغرب. السادس والأخير الردة، واختلف العلماء في الحجامة. طيب السادس الردة، أي الردة والعياذ بالله من ارتد عن الإسلام فقد كفر، والكافر كما مر معنا لا يصح صيامه، فالكفر مبطل للصيام، فمن كفر خلاص بطل صيامه. والعياذ بالله، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: واختلف العلماء في الحجامة، واختلف العلماء في الحجامة هل تفطر أم لا، والأحوط أن لا يفعلها المسلم في رمضان، والله أعلم. طيب هنا يشير إلى المسائل الخلافية، لما ذكر واختلف العلماء في الحجامة أراد أن يشير لك أن هناك مفطرات مختلف فيها. قلت لك الحجامة والقيء وما ترتب على الطعام والشراب من مسائل ليس منصوص عليها، مثال ذلك الحقن، الإبر المغذية، وبخاخ الربو، وقطرة الأنف، وقطرة العين، وقطرة الأذن، وبعض الحبوب التي توضع تحت اللسان في مسألة تفادي الجلطات الدماغية، فيوضع حبة تحت لسان المريض، ممكن أثناء الصيام تمتص من تحت اللسان لا تذهب إلى الحلق ولا تدخل المعدة، وأيضا منظار المعدة في نهار رمضان، والمنظار أحيانا يكون جاف وأحيانا يكون غير جاف، منظار المعدة داخل هو منظار المعدة، وكذلك أيضا الإبر العلاجية والمغذية أو غير المغذية، والأقماع بنسموها في مصر اللبوس، الأقماع التي لا تدخل من الفم، إنما تدخل من المخرج الآخر، مخرج البول والغائط، من مخرج الغائط. الأقماع تؤخذ من مخرج الغائط. هذه الأقماع تكون أحيانا لتسكين الألم، تكون أحيانا لكذا. هذه الأقماع ما حكمها؟ كذلك الكشف الشرجي أو الكشف المهبلي أو الحقنة الشرجية، مثل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء وغيرها. وكذلك إذا دخل شيء للجسد عن طريق الجلد كالمراهم والكريمات يمتصها الجلد، إذا وضع كريمات ومراهم يمتصها الجلد. وكذلك الاستنشاق، استنشاق البخور، استنشاق العطور، استنشاق الأكسجين. شخص سيغمى عليه أو مختنق في نهار رمضان يحتاج إلى أكسجين، استنشاق الأكسجين، مثل هذه الأشياء. ما حكمها؟ هذه المسائل المختلف فيها، المسائل التي ذكرتها أنا هذه كلها مختلف فيها، وسأذكر لك ضابطها، لا نفصل كثيرا فيها. لكن لماذا اختلف فيها العلماء؟ اختلفوا فيها لمقصدين: واحد، هل الصيام عبادة معقولة أم لا؟ فمن قال أن الصيام عبادة معقولة، كل ما ذكرته لك قال لا يفطر، كل ما ذكرته لك لا يفطر. لماذا؟ لأنه ليس طعاما وشرابا، ولا يقوم مقام الطعام والشراب من كل وجه، ولا يقوم مقام الطعام والشراب من كل وجه، ولا يغذي. كل ما ذكرت لك إلا المغذي، إلا الإبر المغذية والجلوكوز، لأنه ليس مغذيا، ليس مغذيا، ولا يقوم طعام الطعام والشراب مقامه، ولا يدخل حتى المعدة، في منها ما لا يدخل المعدة، وإن دخل المعدة فهو ليس طعاما كمنظار المعدة مثلا، كمنظار المعدة ليس طعاما وشراب. ومن قال إن الصيام عبادة غير معقولة، ومن قال إن الصيام عبادة غير معقولة، فكل ما دخل البدن يفطر، كل ما دخل البدن، سواء كان طعام وشراب أو ليس طعاما وشرابا، سواء كان للعلاج أو للتغذية، دخل من الأعلى، دخل من الأسفل، حقنة الشرجية، كله مفطر عنده. هذا هو المقصد الأول في اختلاف هذا المقصد، كان سبب في اختلاف العلماء في هذه المسائل. المقصد الثاني الذي اختلف فيه العلماء، وهو هل ما تحديد الجوف، تعريف الجوف، هل الجوف يبدأ من رباعية الأسنان بداية الفم إلى فتحة الضبر، هذا كل جوف، أم أن الجوف هو المعدة فقط، أم أن الجوف هو المعدة فقط؟ فالحلق ليس جوفا، والمريء ليس جوفا، والإثنى عشر والمصران الغليظ والمصران غير الغليظ والمستقيم ليس جوفا، هذا أيضا مسألة خلافية. فمن رأى أن الجوف المعدة فقط، وهذا هو الراجح، رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فمن رأى أن الجوف هو المعدة فقط، ولذلك شيخ الإسلام يقول إذا المفطرات يصل إلى المعدة ويستحيل، يعني يتحلل إلى أن يستحيل، ويسري في الدم عن طريق المعدة ليتغذى به البدن، هذا فقط هو المفطر، هذا فقط هو المفطر، غير ذلك ليس مفطرا عند شيخ الإسلام تيمية. إذن سبب الخلاف في فتاوى العلماء في الحقن المغذية، في الإبر المغذية، في البخاخ الربوي، في بخاخ الأنف، في بخاخ الأذن، أو في قطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف، في رغرغة الحلق، رغرغة الحلق، أو مسكن الآلام الذي يوضع يتمضمض به وثم يبصق، وكذلك كما ذكرت لك في منظار المعدة، في حقن الشرجية، في الإبر الوريدية. العلة في اختلاف العلماء سببان: السبب الأول الاختلاف في تحديد الجوف، ما هو الجوف؟ فمن حصر الجوف في المعدة فقط، وهذا قال به جمع من أهل العلم، فقال كل هذه ليست مفطرات إلا إذا وصلت المعدة، ولا يصل المعدة إلا الإبر المغذية والجلوكوز، والجلوكوز. أما غير ذلك من الحبوب التي توضع تحت اللسان ليست مفطرة، بخاخ الرب ليس مفطر، بخاخ قطرة الأنف ليست مفطرة، وإن وجد طعمها في الحلق ليست مفطرة، فالحلق ليس جوفا، فالحلق ليس جوفا. وكذلك قطرة الأذن، وإن وجد طعمها في الحلق ليس جوفا، الحلق ليس جوفا، ليست مفطرة. حقن الشرجية ليست مفطرة. الكشف الشرجي ليس مفطر، الكشف المهبلي ليس مفطر، الدش المهبلي ليس مفطرا، الدش اللي البعض بيسأل عليه في الأيام الأخيرة وهو خرطوم الماء أثناء قضاء الحاجة إذا أراد أن يغسل، بعض الناس يضع خرطوم الماء ليخرج فضلات متبقية قديمة في المصران أو مثلا في المستقيم في الغائط، أيضا ليست مفطرة، هذا الخرطوم ليس مفطرا. من رأى أن الصيام عبادة معقولة، معقولة المعنى، ورأى أن الجوف هو المعدة فقط، أفتى بهذه الفتوى، وأنا مع هؤلاء أميل لهذه الفتوى، وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية وعدد من العلماء المعاصرين. لكن هناك قول آخر معتبر، أنا قلت المسألة خلافية، وهو أن الصيام عبادة غير معقولة، وأيضا الجوف ليس المعدة فقط بل الجوف كل البدن، أو من فتحة الفم إلى فتحة الضبر مثلا، هذا أيضا قول معتبر ويقول به عدد من العلماء، لكن أنا لست معهم، ولذلك أشار الشيخ إلى الخلاف في الحجامة. طيب، الخلاف في الحجامة سريعا، ورد عندنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وأفطر، وأيضا ورد عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم، وفي رواية وهو صائم وهو محرم. الخلاصة أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، وجماهير أهل العلم أن الحجامة، أن هذا الحديث منسوخ، وأن الحجامة لا تفطر، وعليه التبرع بالدم لا يفطر، وأخذ عيني من الدم في نهار رمضان لا تفطر، ولكن الأولى والأفضل كما قال الشيخ الأحوط أن لا يفعل في نهار رمضان إلا إذا كانت ضرورة، إلا إذا كانت ضرورة لا يفعل في نهار رمضان، وإن كانت هي لا تفطر والله أعلم. شم البخور لا يفطر، شم البخور لا يفطر، وكذلك العطور شمها لا يفطر، ودخول شيء غير قاصد في الفم من مثلا صبي يبلع عملة معدنية أو غير ذلك لا يفطر، لا يفطر. منظار المعدة لا يفطر إذا كان جافا، أما إذا وضع عليه جل، إذا وضع عليه جل ليلين دخوله ويسهل دخوله، فهذا الجل لا شك أنه من مواد إذا وصلت إلى المعدة فهذه المواد مفطرة، هذه المواد مفطرة والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله قبل هذا الموعد بساعة بإذن الله نكمل باقي غدا وبعد غد بإذن الله. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.